الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن التبعيض في الاحتياط لا يمكن، فما هو المشهور بين الوصوليين من تقديم الاحتياط في المزنونات على الاحتياط في المشكوكات والموهومات فلا يمكن المساعدة عليه، فإن الزن ليس بحجة شرعا حتى يكون موجبا لانحلال العلم الإجمالي حكما. فإذا لم يكن حجة فوجوده كعدمه ولا يكون مرجحا لدى العاقل، فإن العاقل لا يحكم بشيء جزافا وبدون ملاك. فأقوائية الزن في الكشف عن الواقع عن الشك والوهم إن كانت ثابتة، إلا أن الواقع بما أنه لا يكون منجزا في المرتبة السابقة فلا أثر لهذا الكشف، أو أن هذا الكشف لا يكون منجزا للواقع فلا أثر له، فإذا لا ملاك لحكم العقل بترجيح الزن على الشك والوهم بعدما كان نسبة العلم الإجمالي بالنسبة إلى تنجيز المعلوم بالإجمال في جميع أطرافه من المزنونات والمشكوكات والموهومات على حد سوايا. هذا مضافا لما ذكرناه من أن التبعيض في مرحلة التنجيز غير معقول، فإن العلم الإجمالي إما بنفسه علة تامة للتنجيز، فعندئذ لا يتصور وجود المانع عنه، إما أنه بنحو المقتزية فإذا توفر شرطه ولم يكن هناك مانع فتأثيره يكون بنحو العلة التامة، وفي المقام الشرط متوفر وهو صلاحية هذا العلم الإجمالي لتنجيز المعلوم بالإجمال في جميع الأطراف، والمانع مفقود لأن الوصول العملية المؤمنة إما أنها لا تشمل أطراف العلم الإجمالي أو أنها على تقدير الشمول تسقط من جهة المعارضة، فإذا يكون العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، فإذا كان علة تامة للتنجيز يستحيل التبعيض في التنجيز بأن يكون منجزا بالنسبة إلى بعض أطرافه دون طرف الآخر، وهذا مستحيل لاستلزامه انفكاك المعلول عن العلة التامة، وهو مستحيل ولا يمكن. ثم إن دائرة هذا الاحتياط سعة وزيقا تختلف باختلاف أفراد المكلف في الخارج، فإن المكلف قد يكون متمكنا من الاحتياط التام من الاحتياط في المزنونات والمشكوكات والموهومات جميعا بدون أن يستلزم العسر والحرج عليه، فعندئذ وظيفته للاحتياط التام. وفرد آخر من المكلف لا يتمكن من الاحتياط التام، ولكنه متمكن من الاحتياط في المظنونات والمشكوكات دون الموهومات، فعندئذ يجب عليه الاحتياط طالما لم يستلزم العسر والحرج عليه. فإذا وصل إلى حد يستلزم العسر والحرج عليه لم يجب عليه الاحتياط، ويمكن له وقد يكون المكلف غير قادر على الاحتياط إلا في المزنونات أو في المشكوكات فقط، فعندئذ وظيفته الاحتياط طالما لم يستلزم العسر والحرج فعليه أن يحتاط في المسألة. فإذا دائرة هذا الاحتياط تختلف باختلاف أفراد المكلف سعة وزقا، فما هو المشهور بين الأصوليين من تخصيص وجوب هذا الاحتياط بالمزنونات فقط دون المشكوكات والموهومات لا وجه له أصلا، فإن هذا الاحتياط بمقتضى العلم الإجمالي واجب طالما لم يستلزم العسر والحرج. وبطبيعة الحال هذا يختلف باختلاف أفراد المكلف وأفراد المكلف، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قد يقال كما قيل أن التكليف المحتمل في أطراف هذا العلم الإجمالي إذا كان أهم في موارد الشك من التكليف المحتمل في موارد الظن أو في موارد الوهم، فالعقل يحكم بتقديم الأهم على المهم. فإذا فرزنا أن التكليف المحتمل في موارد الشك أهم ملاكنا من التكليف المحتمل في موارد الظن، قم فالعقل يحكم بالترجيح بالترجيح. هذه الدعوة هذا القيل أيضا غير صحيح، فإن العقل إنما يحكم بتقديم الأهم على المهم في باب التزاحم، وفي المقام ليس الباب باب التزاحم، فإن باب التزاحم هو ما إذا كان التزاحم بين التكليفين السابتين في الشريعة المقدسة، ولكن المكلف لا يتمكن من الامتثال كليهما معا. منشأ التزاحم عدم قدرة المكلف على امتثال كلا الواجبين معا، فإن للمكلف قدرة واحدة، فإن صرفها في امتثال أحدهما عجز عن امتثال الآخر، وإن صرفها في امتثال الآخر عجز عن امتثال الأول، ولهذا تقع المزاحمة بينهما فإن كان أحدهما أهم من الآخر أو محتمل الأهمية فالعاقل يحكم بتقديم الأهم على المهم. وأما في المقام ليس من باب التزاحم، فإن التزاحم بين احتمالين يمكن أن لا يكون شيء من الاحتمالين مطابقا للواقع. هذا مضافا إلى ما ذكرناه من أن لازم حكم العقل بتقديم الأهم في المقام التبعيض في الاحتياط، والتبعيض في تنجيز العلم الإجمالية، وهو غير معقول لاستلزامه انفكاك المعلول عن العلة التامة، وهو مستحيل. هذا تمام كلامنا في المقدمة الثالثة. وأما المقدمة الرابعة فهي جريان الوصول العملية المؤمنة في أطراف هذا العلم الإجمالي، سواء أقلنا بانحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير أم لم نقل بالانحلال. آية الأمر إن لم نقل بالانحلال فيجب على المكلف الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي الكبير، وإن قلنا بالانحلال يجب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي الصغير. والأصول العملية الشرعية لا تجري، فإن إصالة البراءة الشرعية مدركها الروايات، والمفروض عدم حجية الروايات على القول بالانسداد. لا تكون الروايات منها روايات الثقات، لا تكون حجة. وكذلك مدرك إصالة مدرك استصحاب عدم التكليف الروايات وهي لا تكون حجة على الفرض، وكذلك مدرك إصالة الطهارة. وأما إذا كان مدرك إصالة البراءة الشرعية الآية الشريفة كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن قلنا أن هذه الآية المباركة تدل على إصالة البراءة الشرعية فعندئذ لا مانع من التمسك بإصالة البراءة الشرعية في هذه الشبهات. وأما إن قلنا بأن الآية لا تدل على ذلك ما هو الصحيح وسوف يأتي الكلام فيها في بحث البراءة، أن الآية لا تدل على إصالة البراءة الشرعية، فإذن إصالة البراءة في المقام منحصرة بإصالة البراءة العقلية، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قاعدة قبح العقاب بلا بيان وهي لا تجري في أطراف هذا العلم الإجمالي جميعا من بداية الفقه إلى أواخره، من أول باب طهارة إلى آخر باب الديوته. ولا يمكن تمسك بإسالة البراءة العقلية، لا يمكن ذلك، فذلك لوجوه. الوجه الأول أن الإجماع القطعي قد ثبت من الفقهاء على عدم جريانه، على عدم حجية إسالة البراءة العقلية في المقام، بل إسالة البراءة العقلية في المقام لا تشمل أطراف العلم الإجمالي، لا أنها تشمل وتسقط بالتعارض، فإن التعارض لا يتصور بين دليلين قطعيين أو بين قاعدتين قطعيتين، لا يتصور التعارض بينهما، والمفروض أن إصالة البراءة العقلية قاعدة عقلية قطعية، فلا يتصور تعارض بين أفرادها في أطراف العلم الإجمالي، لأن فرض التعارض بين الدليلين القطعيين أو بين أدلة القطعية أو بين قواعد القطعية غير متصور. فإذن قاعدة البراءة العقلية في نفسها لا تشمل أطراف العلم الإجمالي، وعلى تقدير الشمول كأنها تشمل أطراف العلم الإجمالي، فلا يحق لأي فقيه ولأي مجتهد أن يتمسك بها في جميع المسائل الفقهية من البداية إلى النهاية، لا يمكن ذلك. وقد علل ذلك تارة بأنه خروج من الدين، بأن جريان إسالة البراءة في جميع المسائل الفقهية من البداية إلى النهاية خروج عن الدين، أي موجب للكفر. وقد يعلل بأنه تكذيب للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يمكن التمسك بإسالة البراءة عن جميع المسائل الفقهية والأحكام الفقهية من أول باب طهارة إلى آخر باب الديات، مع العلم بأن جملة كثيرة من هذه الأحكام موجودة في الرسالة، فإن رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تشتمل على هذه الأحكام. فإذا جريان البراءة تكذيب للنبي الأكرم، ومن الواضح أن تكذيب النبي الأكرم موجب للكفر، ولكن كلا التعليلين محل نقاش. أما التعليل الأول فلا شبهة أن جريان إسالة البراءة في جميع المسائل الفقهية وأبوابها لا يوجب الكفر. نعم، هذا التمسك بإسالة البراءة في الجميع خلاف الضرورة الفقهية، أما أنه لا يوجب الكفر لأن عدم العمل بالأحكام الشرعية غير إنكارها، فإن عدم العمل بالأحكام الشرعية لا يوجب الكفر. الذي يوجب الكفر وهو إنكار الأحكام الشرعية فإن إنكارها تكذيب رسالة نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله. ومن الواضح أن تكذيب نبيه الأكرم موجب للكفر. إنكار التوحيد أو إنكار الرسالة أي منهما كان موجبا للكفر، أما عدم العمل بالأحكام الشرعية في جميع الأحكام الشرعية لا يوجب الكفر، كما أنه ليس تكذيبا لرسالة نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله عدم العمل بالأحكام الشرعية ليس تكذيبا وليس إنكارا لرسالة نبيه الأكرم. هو مؤمن برسالة نبيه الأكرم، مع ذلك لم يعمل بالأحكام الشرعية، فإذن عدم العمل وجريان الأصل العملي العقلي لا يستلزم الكفر ولا إنكار الرسالة، فهذا التعليل غير صحيح. نعم، لا شبهة في أنه خلاف الضرورة الفقهية وهو غير جائز. الوجه الثالث أن العلم الإجمالي منجز، سواء قلنا بانحلال العلم الإجمالي الكبير أم لم نقل. غاية الأمر إن لم نقل بالانحلال فالعلم الإجمالي الكبير منجز للمعلوم بالإجمال في تمام أطرافه. أما إذا قلنا بالانحلال فالعلم الإجمالي الصغير موجب لتنجز المعلوم بالإجمال في تمام أطرافه. ومن الواضح أن الوصول العملية المؤمنة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، إما أن أدلتها في نفسها قاصرة عن شمول أطراف العلم الإجمالي، أو أنها تشمل أطراف العلم الإجمالي ولكنها تسقط من جهة المعارضة. هذا في الوصول العملية الشرعية. وأما الوصول العملية العقلية كقاعدة قبح عقاب بلا بيان فهي في نفسها لا تشمل أطراف العلم الإجمالي، لأنه بالنسبة إلى المعلوم بالإجمال لا موضوع لهذه القاعدة، فإن موضوع هذه القاعدة عدم البيان. ولا شبهة في أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى المعلوم بالإجمال بيان، وأما بالنسبة إلى أطرافه فلا يعقل التعارض بينها، فلا يمكن شمول قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأطراف العلم الإجمالي وفرض التعارض بينها، فإن التعارض بين القاعدتين العقليتين قطعيتين غير متصور، فالتعارض بين الأدلة القطعية غير معقول وغير متصور. ومن هنا يظهر أن الوجه الأول أن الوجه الثاني وهو خروج عن الدين وخلاف الضرورة التمسك بإصالة البراءة العقلية. والوجه الثالث تام، وأما الوجه الأول فإن أريد بالإجماع الإجماع التعبدي فهو غير ثابت بين الفقهاء المتقدمين، لأن مسألة الانسداد مسألة مستحدثة بين المتأخرين ولا وجود لها بين المتقدمين حتى يتحقق الإجماع فيها، فلا وجود لها بين المتقدمين لأن مسألة الانسداد مسألة مستحدثة بين المتأخرين. فإن أرادوا بالإجماع الإجماع الارتكازي، وأن المرتكز القطعي في ذهن كل فقيه عدم جواز الرجوع إلى الأصول المؤمنة في جميع أطراف هذا العلم الإجمالي، من أول باب طهارة إلى آخر باب الديات، وهذا أمر مرتكز، وهذا الارتكاز ثابت في زمن الأئمة عليهم السلام، وكاشف عن امضاء هذا الارتكاز. والوجه الثاني مؤكد لهذا الإجماع المبني على الارتكاز. الوجه الثاني هو أن الرجوع إلى الوصول المؤمنة يستلزم الخروج من الدين، يعني أنه خلاف الضرورة الفقهية، وهو مؤكد لهذا الوجه، أي لكون هذا الإجماع إجماع ارتكازي لا إجماع تعبدي. إلى هنا قد تبين أن المقدمة الأولى من مقدمات الانسداد تامة، وهو العلم الإجمالي، علم الإجمالي بثبوت أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة، قلنا بالانحلال أو لم نقل. وأما المقدمة الثانية فهي غير تامة، لأن باب العلم الوجداني وإن انسد وإن كان منسدا بالنسبة إلى معظم الأحكام الفقهية، ولكن باب العلم مفتوح. والروايات حجة، وكما كان حجة في الجملة وهي روايات الثقات، فلا شبهة في حجيتها، وكذلك ظواهر الألفاظ فإنها حجة، فباب العلم مفتوح، فإذن هذه المقدمة غير تامة. فأما المقدمة الثالثة وهي التبعيض في الاحتياط فهي أيضا غير تامة كما ذكرنا، ولا يمكن التبعيض في الاحتياط، فعلى كل مكلف أن يقوم بالاحتياط طالما لم يستلزم العسر والحرج، بلا فرق بين المزنونات والمشكوكات والموهومات. بقي هنا شيء نتكلم.